الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة السابعة من الرحيق المختوم سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للمستوى الثالث في معهد الفرقان. انتهينا في المحاضرة السادسة عند قدوم أبي هريرة إلى المدينة وزوده عرفطة بالزاد، ثم ذهب إلى رسول الله. نستكمل غزوة خيبر. اتصل المنافقون باليهود، هذه طبيعتهم في كل زمان ومكان، يعملون لليهود. فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم أكثر كثيرة، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنان ابن أبي حقيق ابن أبي الحقيق وهوزة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا المسلمين. يا الله، انظر إلى الصفقة، وانظر ماذا يصنع المنافقون في كل زمان ومكان وعبر التاريخ، وماذا يصنع اليهود في كل زمان ومكان. الطريق إلى خيبر، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر بالكسر وقيل بالتحريك عصر، وثم على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، يعني مسافة كم يوم وليلة بكم كيلو؟ 80 كيلو تقريبا، مسافة اليوم والليلة سير على الأقدام تعادل 80 كيلو تقريبا، وهي مسافة القصر أو هي مسافة الإفطار في الصيام، مسافة القصر مختلف فيها. فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود. فلما كانوا بعد الطريق سمعوا من خلفهم تمام حسا ولغضا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين رسول الله وبين خيبر، يعني سمعوا أصوات وسمعوا هيصة تمام، فرجعوا إلى أقوامهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيل يد الله، على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال، أي جهة الشمال. ليه نزوره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا من النوع الفريد، لم تجد البشرية في معاركها قائدا مثل رسول الله، ولن تجد. انظر لماذا يريد أن يصل إلى خيبر جهة الشمال، ليه؟ ما العلة من ذلك؟ لأن طبعا جهة الشمال دي من ناحية الأخرى للمدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم الآن من جهة الجنوب، لأن خيبر شمال إيه؟ شمال أنت نمت ولا لسه صحيح؟ ها؟ خيبر شمال المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الجنوب، فيريد أن يصل إليهم من الأمام، يذهب بطريق فيصل إليه إلى أمامهم. وهذا لعلة أرادها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم، دي نمرة واحد، إلى الشام، كما يحول بينهم وبين غطفان، يعني هي بيقطع عنهم إيه الفرار والإمدادات أصلا. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدا واحدا، فقال اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه، وقال الآخر شاش فامتنع منه أيضا، وقال اسم آخر حاطب فامتنع منه صلى الله عليه وسلم، وقال حسيل فما بقي إلا واحد إلا واحد، قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، وهذا من باب الفعل، مرحب بكم أيها الطلبة. فبعض ما وقع في الطريق عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مين سلمة بن الأكوع؟ فارس غزوة ايه؟ ذي قرد، يعني مجموعة قرود ذي قرد، تمام؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك، يعني شعرك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اي والله اي والله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، نعم والله، وما بكم من نعمة فمن الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأتفكر أنك الالتزام اللي أنت فيه لشطارة منك ولا فهلوة منك ولا ذكاء منك، لا والله هذا من فضل الله عليك. وأتفكر أنك التزمت بمعهد الفرقان وصلت إلى الصف الثالث، هذا بجهدك وبشطارتك وبذكائك، لا والله بل هذا من فضل الله عليك، اصطفاك وحرم غيرك اختارك وهداك وأضل غيرك، سبحانه، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إياك أن تنسب لنفسك شيء، أنت لك 20 سنة 40 سنة 30 سنة 10 سنوات في هذا الطريق، فهذا فضل الله المحض عليك، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ففي كل صلاة وفي مواطن الإجابة قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تشمت بإنسان أضله الله، ولا تشمت بأخيك الذي ضل الطريق، ولا تشمت بأخيك الذي فارق الطريق، إنما ادعو له بالهداية والاستقامة وأن يعود إلى هذا الطريق. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. في بداية التزامي ولم ألتزم بعد، ولكن عندما بدأت في هذا الطريق سنة 1987 قال لي شيخ من شيوخي عليك بهذا الدعاء، هذه الدعوات، ولا تتركها، فمن يومها إلى يومنا هذا لم أتركها في صلاتي ولا في موطن مواطن إجابة. اللهم منها، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم اهدني واهدي بي واجعلني سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلني من الهداة المهديين، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء والمال والدنيا. وكل هذه ثابتة في الأثر وغيرها، فنسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة على الحق حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقينا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ يعني إيه؟ شاعر. وما معنى السائق؟ هادي، يعني الساق لهذه الأبيات، الذي حدى هذه الأبيات، ساق هذه الأبيات، تمام. قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل يرحمه الله أو غفر الله له يستشهد أو يموت شهيدا في هذه الغزوة، فهنيئا لعامر بن الأكوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغفر الإنسان يخصه إلا إذا استشهد، وقد وقع في حرب خيبر. يعني وقع في حرب خيبر، وقع شهيدا رضي الله عنه ورضاه. إذن الشهادة فين؟ في سبيل الله. وبالصهباء، هذا الموقف الثاني في الطريق من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، يعني الزاد، فلم يؤتى إلا بالسويق، والسويق دقيق يتخذ من الشعير أو القمح، تمام. فأمر به فثري، يعني طبخ، فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض المغرب، يعني المغرب صلاة المغرب، فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، هذا بالبخاري. ثم صلى العشاء، أخرجه البخاري والحميد وأحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة والطبراني وابن ماجة. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش، فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. وهذا دعاء لأي قرية تدخلها وتخاف من أهلها، أي مكان دخلته وخفت من أهله أو خفت من الضرر فيه، فقل هذا الدعاء بفضل الله تنجو. لكن بإيه؟ تقولوا إزاي؟ بيقين. لأني لو قلت على سبيل التجربة، ها، يعني لو قلت أجرب كلام محمود أشوف أخباره إيه، ها، هتشبع ضرب إن شاء الله، لم يحدث لك شيء آخر. زي لما كنا نقول للأخ لما تعدي على ال، ها، يقول: اللهم اكفني بما شئت. يقول: أنا قلتها عم الشيخ ونزلت. ما أنت قلتها بتجرب. ها، لكن لو قلتها بيقين كما قالها الغلام، الجبل الذي لا يتحرك تحرك واهتز، الجبل الثابت الراسي اهتز من هول هذه الكلمة: اللهم اكفني بما شئت. فإذا دخلت قرية وخفت على نفسك فيها فقل هذا ايه؟ الدعاء، تمام. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، يعني قبل الدنيا بتنور في أول وقته، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم، المساحة اللي هي الفأس، ومكتالهم، ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم، والله محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. المنذرين من وليس المنذر، إنما إيه؟ المنذر. تمام. حصون خيبر، وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه 5 حصون: حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، حصن أبي، حصن النذار. والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاه، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى الشق. أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القموس، كان حصن ابن أبي الحقيقة من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه 8، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع، فإن في مناعتها وقوتها لا تبلغ هذه القلاع في مناعتها وقوتها. والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال. معسكر الجيش الإسلامي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، من حباب بن المنذر؟ صاحب المشورة في غزوته، كأنه خبيره استراتيجي في الحروب، كأنه خبير استراتيجي بلغة القوم في الحروب. فأرأيت هذا المنزل أنزلكه الله؟ يعني أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. يا سلام، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله يأتيه أحد أصحابه يقول: إذا كان هذا المنزل من عند الله فخلاص هو سمعا وطاعة، أما إذا كانت المشورة والحرب فأرى لك منزل غيره، ويقبل منه صلى الله عليه وسلم ويغير المنزل. فأنت إذا جاءك ابنك وأشار عليك بمشروع أفضل من صنيعك فاقبل، إذا أشارت زوجك عليك بمشورة فيها النفع لك فاقبل، لا تقل كما يقول مشورة المرأة ترجع 100 سنة ورا، لا تأخذ بهذا الكلام. فليست كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة لسه مرين عليها بصلح الحديبية، المشورة. عود أولادك في البيت على المشورة، عود زوجك على المشورة، لما يكون في أمر تريد قضاءه لهم اجمعهم وشاورهم، لكن لا تشاورهم في أمر الدعوة. شاورش مراتك بقول لها هنعمل ونخلي في أمر الدعوة، شاور مراتك بقول في أمر البيت مش الدعوة، بقول لها هنعمل ونخلي، والمجلس الإداري بتاع الدعوة ترجع تحكيه وتديها ختم الناس ما تقوليش لحد، تمام؟ ده ختم البريد السريع DHL، خدت مع حضرتك في أقل من 24 ساعة مش هيطلع بره اسكندرية والبحيرة، الشاهد من الأمر. ودولك لما ابتلينا بهذا البلاء العظيم مصطبط الفيسبوك، خدت البال حضرتك؟ فقال ما فيش دقائق يكون وصل العالم كله، خدت البال حضرتك؟ الشاهد من الأمر. إذا في حاجات تشاور فيها أهلك، في حاجات تشاور فيها أخوانك، وفي حاجات في المشورة على الضيق جدا في على حسب الأمر، وأنتم تعلمون. إذا ما تقولش لا أنا الرئيس، مين أنت عشان تشير علي؟ يا عم انت مين؟ انا مين؟ انا اخوك، هذا رسول الله المؤيد بنصر الله، ولو نزل منزلا غير نافع له وللمسلمين لجاء جبريل يرشده، لكن يعلمنا ربنا جل وعلا ويعلم الأمة الإسلامية الأخذ بالمشورة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم. شوف الأمر، أنت معك إخوانك شغالين معك في قريتك، في حارتك، في مسجدك، في مدينتك، شاورهم يا أخي، هؤلاء إخوانك. لا تستبد بالآراء، لا تكون مستبدا أنا وبس. الاستبداد هو اللي ضيع ناس كتير، ولم تنسيتوا ها. لكن لو يأخذ الناس بمشورة إخوانهم ينصلح حال العباد والبلاد. تمام. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خذ بنصيحة مين؟ مين؟ شوشو. وإلى يومنا هذا تعملون بنصيحة شوشو شباط. ألا أنصحك إذا أتيت فراشك فقل الله لا إله إلا، إذا قرأت ما يزال عليك من الله حافظا ها حتى تصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها صدقك. هو إيه الأصل فيه إيه؟ طب لما يجي واحد يقول لا مش لا نريد أن نخرج بعيدا لأن فيها المواضيع دي دروس كثير. الشاهد شاور إخوانك يا في المسجد، شاور إخوانك في العمل الدعوي، شاور أهل بيتك، عود أولادك، عود أخواتك على المشورة. لو موضوع يخص أهل بيتك، عايز يروح أجازة، عايز يروح مشوار، عايز يروح مكان، يا أولاد نذهب إلى هنا أم إلى هنا؟ ها؟ نذهب بالسيارة، نذهب بالقطار، ماذا نأخذ معنا؟ عودهم على المشورة، علمهم المشورة. تمام؟ ربما يشير عليك ولدك بمشورة لم تصل إليها أنت بعقلك وأنت أبوه. تمام؟ ربما تشير عليك زوجك بمشورة أنت لا تعلمها. فمش طبعا الكلام ده مش هينفع معك أنت عشان أنت ولد عمي، ها تقول إيه عشان ما ياخدوش علينا ها أه؟ لا ما أنت بقول لك ولد عمي زي حالات يعني عشان ما ياخدوش علينا الكلام ده للجماعة دول أنا وأنت ده قصة تانية خدوا حضرتك. لا ما أنا وأنت ما أنا معاك أنا هو أنت معاهم طب يبقى أنا برا منهم. الشاهد من الأمر يا جماعة إن الواحد إيه لابد أن يعود إخوانه وآل بيته على إيه؟ على إيه؟ على المشورة. تمام؟ وأنا شاورتكم في أول الدرس في أول محاضرة حصل؟ أنتم مش عاوزيني؟ هاجي حصل ما حصلش؟ حصل ما حصلش؟ طيب يعني وأخذت بالمشورة أني شاورتكم صح؟ لكن مش مهم أخذ برأيكم. وليس انك تشير يعني تاخذ مذهب المشورة مع زوجك او مع اخوانك، ربما يكون عندك الراي انت الصواب، لا يشترط ان الراي الصواب كل في كل مره ايه نعم، لكن اذا رايت انت ان فعلا هذا هو راي الصواب عندها لا تستكبر، عندها ها لا تستكبر وانزل على راي اخوانك حتى لا تهلك ويهلك من معك. نعم والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ها جزاك الله خير. شوف الحضور الأدلة لما تبقى حاضرة. رأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ بل هو الرأي. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي في الحرب. فقال يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاه وجميع مقاتلي خيبر فيها وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين إيه النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذا عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشر، ثم تحول إلى مكان إيه الله أكبر، لم يقل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بمشورة حباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه التهيؤ للقتال وبشارة الفتح. ولما كانت ليلة الدخول أو بعدها قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر بن الخطاب والله ما طلبتها ولا تمنيتها إلا في هذا اليوم. يا وما تمناها ليكون رئيسا أو زعيما أو قائدا، إنما ها يفوز هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأن هذا الرجل يحب الله ورسوله ها ويحبه ها الله ورسوله. يا سبحان الله، ما هذا؟ شهادة عظيمة. وعمر بقى جلس يتطاول ها لرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس بعد الفجر، يرفع ايه من جسده ها يقول له انا ها. وبعضنا اذا لم يكن في موضع الرئاسة ترك الدعوة والعمل بالدعوة والعمل مع الدعوة، وفي النهاية يقول ايه، يقول انا ماليش دعوة. خدت البال حضرتك؟ فسبحان الله، كانوا لا يطلبونها ابدا ابدا، تمام؟ اما ان يكون على الرأس او يكون ايه برا. لا اله الا الله. ويا سلام لو كان هما الرئيس للقرية او للحي او للحزب او وتم عزله. يا الله، كفانا الله واياكم شره وما يضوء وما يحدث منه من ورائه، ينقلب 180 درجة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء كانوا لا يطلبون هذه الأشياء، لكن طلبوها في هذا اليوم. لماذا؟ ليفوزون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينه. قال فأرسلوا إليه. فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. وهذه معجزة من المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثت معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أو ثلاث معجزات حسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. هذه المعجزة وتكلم العظام المسمومة وساق سلمة الذي جرح يوم خيبر. شاهد ثلاث معجزات، معجزات الحسية. وهذه الأشياء تكلمت عنها بشيء من التفصيل في رسالة الدكتوراه الخاصة بي، أحاديث المعجزات الحسية، جمع وتحقيق وتعليق، وسوف تنزل كتابا إن شاء الله. شاهد إن هذه معجزة حسية. لو أخلك من إخوانك وأنت من أهل التقى نحسبك، والله حسيبك، فيه رمض في عينه أو فيه ألم في عينه، فإذا جاءك فإياك أن تبصق في عينه، فلو فعلت لأصيب بالعمى. إياك، ولست أنت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن المكروبات التي في بساقك لو حللت. لا، الشاهد يعني إيه، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك. نعم، عايز اسمع الكلمة دي بالذات. طيب شكل سكون الميم ولا بضم الميم؟ طيب انت شكل يعني اذكر، والحاء والراء. طب والميم ساكنة ليه؟ سكنتها ليه؟ حمر ها؟ حمر ده اللي هي ايه بضم الميم. لما يطلع امام كده منكم على المنبر فيقول فليأتي لك بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما حمر النعم، والمقصود بالحمر هو اللون الأحمر من النوق، فالنوق الحمراء كانت أغلى وأنفس أموال العرب. تمام، يا سلام. فهذا الحديث صحيح البخاري، يعني الأصل عندنا إيه؟ فإن يهدي الله بك رجل، ده الأصل، الدعوة، العمل على الدعوة وهداية الناس، بدء المعركة وفتح حصن ناعم. وأول حصن هجم المسلمون من هذه الحصون الثمانية وحصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول اليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب. البطل اليهودي الذي كان يعد بإيه؟ بالألف. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمسلمين إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، قال سلمة بن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخضر بسيفه، يعني مخطر كده بك بعجب وكبرياء، يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. تمام. فبرز له عمي عامر ده عم مين؟ سلم بن الأكوع، يبقى عامر بن الأكوع. فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عم عامر، وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصير، فتناول به ساق اليهودي ليضربه فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منها. وقال في يعني مين اللي مات؟ عامر. فقالت بعض الناس وبعض الصحابة لأن عامر ذهب أجره وقتل قتل نفسه بضم السين على أساس إنه فاعل. فقتل نفسه لأنها مفعول به. تمام، قتل هو نفسه مفعول به. فقال وقال في النبي صلى الله عليه وسلم إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه هكذا، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. الله أكبر. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. ويبدو أن مرحب دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى وجعل يرتجز بقوله قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فإلى غيره. فبرز له من؟ حيدر علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهذا اسمي الأسد، اسم للأسد، كلي في غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيلة السنظرة، يعني مكيال وصاع زيادة كمان فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه وارضاه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم طلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي ابن أبي طالب. وهذا يدل على أن القائد كان فين؟ ها القائد دايما في ايه؟ في المقدمة، لا يهرب ويترك الجنود، انما يبقى مع الجنود، واول من يموت يموت القائد. تمام، خد بالك، لانه هو الذي في الواجهة وهو الذي يحارب بنفسه. تمام، ويفدي الجيش بنفسه، لا يهرب القائد ابدا. خدت بال حضرتك؟ فزي غزوة مؤتة، احنا جيل غزوة مؤتة ان شاء الله. الشاهد من الامر ان علي بن ابي طالب كان اول واحد، لان اليهودي اول ما قابل من؟ قابل من؟ سيدنا علي. قال من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. فقال اليهودي علوتم وما انزل على موسى، اللي هو ايه؟ التوراة. يعني خلاص هذا طالما جاء علي هذا يستبشر على اليهود. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير، والزبير ده رجل بإيه؟ بألف. فقالت صفية أمه، من صفية؟ عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يقتل ابني. قال بل ها ابنك إيه؟ يقتله. فقتله الزبير. زبير كانت أمه تربيه على الشجاعة والقوة والفروسية، فكانت تحبسه في الظلام، وإذا أخطأ تضربه ضربا شديدا. كتب حضرتك، فقال أعمامه أنت تضربينه ضربا مبغضة، يعني ده مش ضرب أم، مش ممكن يكون ده حال أم مع ولدها. قالت من زعم أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. إنه الزبير كان رجلا طويلا شجاعا قويا فارسا مقداما، يقف فيفتح قدميه فيأتي الفرس فيمر من تحته ويجلس عليه. إنه الزبير رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن عوام يخرج في غزوة أحد إلى هذا القائد الذي معه الراية، من يبارز؟ فيخرج مترجلا على قدميه الزبير، والآخر على ناقة له مرتفعة قوية، ومعه الزبير سيفه. فيخرج عليه الزبير يتمخطر، ثم يسب على ناقته ويحضنه وينزل به إلى الأرض، بسم الله الله أكبر، ثم يذبحه. إنه الزبير. فقتل ياسر أخو إيه؟ مرحب، شجاع مقدام، ربته أمه على الفروسية. هذا هو الذي نريده من الأخوات الفضليات، نريد منها أن تربي أبناءنا على الشجاعة والفروسية والإقدام. همش تتعلموا يا ابني عش جبان تموت مسطور، يا ابني الجري نص الجدعانة، يا ابني امشي جنب الحيط وإن شئت تدخل في الحيط. شوفوا على أي شيء يربى أولادنا. يقول لك أنا جبت الكمبيوتر في البيت عشان أولادي بيطلعوش في الشارع وما تعلموش من الشارع، والحمد لله الأولاد بيقعدوا 12 ساعة على الكمبيوتر ما شاء الله. بيتعلموا إيه بقى؟ يقول لك بيلعبوا موتوسيكلات ما شاء الله، او بيلعبوا بيتفرجوا على ايه؟ توم وجيري ما شاء الله، ما شاء الله على التربية. يا ابني لا تذهب للفجر، تقول لولدي لا تذهب للفجر حتى لا تؤذى، لا تذهب للفجر الدنيا برد، لا تذهب. سبحان الله، على هذا يربى ابناؤنا. واحد يقول لك انا عاوزها جامعية، ليه عايزها جامعية ليه؟ يقول لك عشان تربي اولادي. طب وانت من رباك؟ أي شهادة كانت تحمل أمك وأمي؟ ومن فينا زوجه أفضل من أمه؟ من فينا زوجه أفضل من أمه؟ أمهاتنا الأم، يا ليت أزواجنا يربون أبناءنا كما ربتنا خلينا احنا مع الزبير. قال بل ابنك يقتله. فقتله الزبير، ودار القتال المرير حول حصن ماعن، قتل فيه عدة صراح من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود، وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما، لاقى المسلمون فيه مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يأسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، وده الحصن الثاني. واقتحم المسلمون حصن ناعم. الله أكبر. فتح حصن الصعب بن معاذ، وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب ابن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. وروى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فقال اللهم إنك قد عرفت إيه ها حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتع عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. والودك ده إيه؟ الدهن المخزن، أو كانت اللحمة تقطع، كانش لا في فليزر ولا ثلاجات ولا أي شيء، كانت تقطع اللحام وتوضع يسيح الدهن اللي وما غيرها، بعد أن تسيح يوضع فيها إيه اللحم. وبعض الناس يذهبون إلى العمرة ويأخذون معهم هذا إيه القديد، يسمى قديد تمام أو وتج، يأخذونه ويأكلون إيه لحم. لماذا؟ يقول لك أنا رايح 10 أيام. طب 10 أيام تواخد لحم ورز وبطاطس وفصوليا ليه وسمنة وصلصة؟ يقول لك أنا هقعد 10 أيام ما أكلش لحمة. يا لا صح، مش كده، مصيبة. أنت طالع دورة إيمانية ولا أنت طالع دورة علف أصلا؟ أنت طالع دورة إيمانية ولا طالع دورة علف؟ الشاهد من الإيمان، من الشاهد من القصة، أنت ذاهب إلى دورة إيمانية تعيش على القليل. كان أحدهم يأكل التمر ويمص النواة يحارب عليها طوال النهار. يعني الواحد فينا بيأكل طبق تمر عند الإفطار في صيامه، طبق تمر وكوبايتين عصير شب وغير المية، ويصلي المغرب يقول الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، ويذهب إلى زوجه أين الإفطار؟ حر. من اللي كان؟ قال ده مسح زور. ده مسح زور؟ مسح زور؟ كل ده مسح زور؟ رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا احنا مقيدين بالتصوير وبالمنهج، كان قلنا اشياء اخرى، لكن هذا بيني وبينكم ان شاء الله. الشاهد ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان اكثر طعاما وادكا منه، رواه ابن هشام في السير. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة. من بنو أسلم؟ حد يذكرهم؟ قبيلة أسلم حد يعرفها؟ ها؟ أبناء وعم قبيلة غفار، وعاد أبو ذر اللي بيصلي في المدينة ومعه غفار وأسلم، فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، فأسلموا على يد أبي ذر الغفاري، قبيلة غفار وقبيلة أسلم. أنت من اهتدى على يديك أيها الداعي يا طالب؟ من اهتدى أنت على يديك؟ الشاهد كانوا هم في الواجهة في المقدمة والمواجهة، ودار البراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات، ولأجل هذا مش الدبابات بتاعتنا احنا، ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الأهلية. متى حرمت الحمر الأهلية؟ ها؟ في خيبر. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، أي حديث تحريم الحمر الأهلية. والحمر الأهلية هذه محرمة ويحرم أكلها، لكن إذا أكلتها وأنت لا تعلم فلا حرج عليك، فكم من حمار أكلناه ونحن لا ندري. تمام. لهؤلاء هداهم الله الذين يذبحون الحمير. المفروض انت لو في قرية او في حي تعد يوميا وكذلك تعد الكلاب حلا حتى لا تأكل على أنها جديان أو خرفان. فرب سلم والعافية اللهم عافنا ما صلى الله يهديهم اللهم هديهم يا رب العالمين. فالأمور الأهلية محرمة أصلا تمام. فتح قلعة الزبير وهي القلعة الكام ثالثة. وفتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاه إلى قلعة الزبير وهو حصن منيع في رأس قلة قلة لا تقدر عليه إيه الخيل قلة يعني في رأس جبل فوق تمام. ورجال لصعوبات امتناعه ففرض عليه رسول صلى الله عليه وسلم الحصار وقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بال إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك يعني خرجوا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود وافتتعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤخذ أن مش كل الحصون فتحها علي أو كان على رأسها علي. علي كان على رأس الحصن الأول هو حصن من؟ ناعم. وهذا الحصن كان على رأس من؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحيانا تصيبه شقة والشقة هو الصداع فإن أصابه الصداع كان لا يخرج إلى أصحابه باليوم واليومين من شدة الصداع صلى الله عليه وسلم وأصابه الصداع في هذه الموقع والمعركة. فتح قلعة أبي وهي القلعة الكام. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه وفرض المسلمون عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحدا بعد الآخر بطلب المبارزة وقد قتلهما من أبطال المسلمين. وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور من هو من أبو دجانة صاحب العصابة سماكو ابن إيه خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء كان ربطها خلاص عندما يربط العصابة خلاص الله المستعان. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة قتل ودخل على طول رضي الله عنه. اقدام شجاعة فرسان لم ترى الدنيا والبشرية مثلهم. واقتحم معه الجيش الإسلامي وجرى قتال مري ساعة داخل حصن ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النذار آخر حصن في الشطر الأول. الجماعة دول نذار حصن نذار. فالجماعة دول شوفوا يعني حصون وعاملين طرق يخرجون بها من حصن إلى إيه لا يقاتلونكم جميعا إلا في إيه قرى إيه محصنة أو من مستوطنات. فتح حصن النذار لا مش الآية مستوطنات أنا أتكلم على العصر وليس على الآية تمام. شجر إيه بقى شجر الخرقد والآن يزرعونه الآن ويكسرون من زراعته فأبشروا فقد اقتربت خلافة على منهاج النبوة. ففتح حصن النذار كان حصن هذا الحصن أمن حصون هذا الشطر كمان. وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لن يستطيعوا اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء. يبقى الحصون الأولى كانوا خالينها من إيه من الذراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف. ولكون الحصن يقع على جبل أيضا مرتفع أشد من الأولاني منيع لم يكونوا يجدون إيه سبيل الاقتحام في. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوات المسلمين لكونهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة بإيه برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن النذار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه. وأول ما من عرف المنجنيق هم من؟ قوم إبراهيم. ومن الذي صنعه لهم؟ من؟ من الذي عرفهم على المنجنيق وصنعه لهم؟ ها؟ إبليس. أنا ما قلتش حاجة. وبعد فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن. انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم، ويا روح ما بعدك روح. فررت خوفا على دمي وحفاظا على دمي، ولماذا لم تحافظ على دماء الآخرين؟ وبعد فتح هذا الحصن تكلم اليهود فروا وتركوا نساءهم وأطفالهم وزراريهم هربا وخوفا على دمائهم وحقنا لدمائهم، لماذا لم يحقنوا دماء الذراري والنساء والشباب وتصالحوا من البداية مع رسول الله وحافظوا على شبابهم ونسائهم، وكما سوف يفعلون بعد قليل؟ فلا بد للضعيف أن يرضخ ويخضع في النهاية للقوي صاحب القوة والبطش. لا بد لليهود أن يخضعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا زاد البطش على الضعيف لا بد منه الاستسلام والسلام والمبادرات والاتفاقات تحت الترابيزة وفوقها، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسلل من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين المسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع ثم فتح الشطر الأول من خيبر تم فتح الشطر الأول من خيبر، هي الحصون الخمسة كده فتحت، وهي ناحية النطاة والشقة، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر حيث الفنادق والراحة والامتناع والقوة. فتح الشطر الثاني من خيبر، ولما فتح ناحية النضاة والشق تحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموس، حصن من بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاه والشق، يعني كل اللي فل اللي هارب فل يفله فلالا مش فلولا، تمام؟ فجاء هاربا إلى هذه الحصون من اليهود، تمام؟ كان انهزم من النطاه والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصين. واختلف أهل المغاذي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصون الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تماما التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستسلام حصن القموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دونما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. فإذا أيقن الإنسان بالهلكة ينبغي عليه أن يصطلح حقن الدماء أولى من سفكها، والحفاظ على الزرار والنساء والأطفال أولى من إقحامها في معركة هذه المعركة غير متكافئة. اليهود لما خلاص أيقنوا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الحصون الخمسة القوية، فما بالك من الحصون الثلاثة، طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم للصلح، فدار في هذا الصلح أمورا عجيبة وغريبة. ما هذه الأمور؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء البقاء واللقاء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ها إلا أن يشاء الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.